السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطون.
زعبل على وزن جعفر. نعم.
والزعبل وبزر قطون ولو نبت في أرضه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تجب في الحبوب كلها، تجب الزكاة في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، يعني الحبوب من غير استثناء. وفي كل ثمر بقيد، الحبوب بدون قيد، الثمر شريطة أن يكون مما يكال ويدخر. الأصل في زكاة الحبوب والثمار الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كيف تنفق مما أخرج لك من الأرض؟ بالزكاة وبالأكل، أن تأكل أنت ومن تحت يدك، وأن تنفق على غيرك بالزكاة والصدقة. فالزكاة تدخل في هذا دخولا أوليا، بل هي أولى ما تنفق فيه الأموال. يقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. حقه زكاته. من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة، رواه مسلم من حديث جابر، وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. الحديث. فالأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار لا يمكن حصرها، وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة فيها، على خلاف بينهم في بعض المسائل من هذين النوعين. ولذا نقول: أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار في الجملة، أو بالجملة. ها، كيف؟ في الجملة. شو الفرق بين بالجملة وفي الجملة؟ نعم نعم، في غالب الصور، وبالجملة في جميع الصور. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والعدس والحمص وسائر الحبوب، قاله الشارح: ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقثاء والخيار. القثاء والخيار وش فيها؟ نعم. طيب، تجب فيها الزكاة؟ ها، يقولون تجب ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقثاء والخيار. نعم، كيف؟ لا، إذا تبقى في زكاة ولا ما في؟ صحيح، القصد البذر الحب، ما هو بالقصد الخيار اللي يوكل، لا، حبه اللي يزرع فيه. نعم، ما بعد جينا لزكاة الثمار. الآن نحن في زكاة الحبوب، تستطيع أن تقول أن القثة والخيار حبوب؟ ها؟ إذن حب الخيار وحب القثة وحب ما عطف الفجل والبذور كلها لأنها حبوب، ولذا يقول تجب في الحبوب كلها. قد يقول قائل كيف تجب في الحبوب وهم يجبونها في القثة والخيار؟ لا، ما هو المقصود هذا، ليس هذا المقصود. أيضا الأبازير من الحبوب كالكمون، لعموم حديث فيما سقط السماء والعشر، فالحبوب لا يستثنى منها شيء. الآن الحبوب المقصود بها الزراعية والصناعية. لو وجدنا رز صناعي، يوجد رز صناعي، يوجد ولا ما يوجد؟ نعم، رز صناعي، ها؟ غالب الرز الأمريكي صناعي، نعم، غالبه صناعي. شو يصير؟ مصانع تصنع مكرونة، تصنع رز، وش يصير؟ فيه غرابة. نقول هذا في زكاة ولا ما في زكاة؟ حبوب، من الحبوب، نعم، ليس فيه الزكاة، لأن المقصود زكاة الخارج من الأرض. فيه زكاة باعتباره عرض من عروض التجارة، هذه مسألة أخرى، باعتباره عرض من عروض التجارة، نعم. عندهم مثل ما يصنعون مكرونة يصنعون رز. كيف؟ هو يركبونه تركيب من مواد يركبونه. المقصود بيان النظير، ولا لو قلنا تجب في الحبوب كلها، وجانا طالب مبتدئ وقال تجب في الحبوب، أيضا حبوب العلاج اللي بالصيدليات فيها زكاة لأنها حبوب، وقال كلها، لا نقول هذا الخارج من الأرض، لأن بعض الفقهاء يقول باب زكاة الخارج من الأرض، وهذا جيد. وفي كل ثمر يكال ويدخر بهذا القيد. الحبوب ما فيها قيد، والثمر لا بد أن يكون مما يكال ويدخر، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار الكيل. قال الشارح وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة، ما لا يدخر يوكل في وقته لا يدخر، يعني يفسد إن لم يوكل في وقته، هذا يقول لا تكمل فيه النعمة فلا زكاة فيه، لعدم النفع به مآلا كتمر وزبيب ولوز فستق بندق، هذه تكال وتدخر ولا ما تدخر؟ تكال وتدخر. وهذا المذهب عند الحنابلة كما هو معروف، ويرى الإمام مالك والشافعي أن الزكاة تجب في كل مدخر مقتات كالحنطة والشعير والأرز والذرة ونحوها. شو الفرق بين هذا المذهب والذي قبله؟ نعم، اعتبار الاقتيات، نعم، وعدم اعتبار الكيل. على المذهب الأول الاقتيات معتبر ولا ما هو معتبر؟ نعم، إيش معنى الاقتيات؟ نعم، يعني قوت، إيش معنى قوت؟ لا، الادخار غير، نعم، أن يستقل به غذاء، نعم، يستقل به غذاء، فلا بد أن يكون مما يقتات كالحنطة والشعير والأرز والذرة ونحوها. عند أبي حنيفة تجب في كل ما أخرج الله من الأرض، تجب في كل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض، فلا يشترط أن يكون قوتا أو مما يكال ويدخر. استثنى من الوجوب الحشيش والحطب والقصب، وعن الإمام أحمد رواية هي مذهب الثوري، ثوري إمام من أئمة المسلمين، أحد الفقهاء الكم؟ الأربعة، أحد الفقهاء السبعة. من هم الفقهاء السبعة؟ ها؟ نعم، لا، هم فقهاء، هؤلاء فقهاء أحد المذاهب المعروفة. لا لا لا، مسألة ثانية، ذلك من التابعين، أولئك من التابعين. نعم، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، وخارجة، هذا الفقهاء السبع، الفقهاء السبع من التابعين غير هؤلاء. لكن إذا أردنا الفقهاء، نعم، فقط وداود، لا لهم محصورين، قالوا الفقهاء الستة، وبعضهم يقول سبعة، وهم غير السبعة الأولى، كن يضيف من يراه فقيها. وهذه مسألة نسبية، مسألة نسبية من حال الاتفاق. نعم، من أعجبه إمام ورأى أنه مجتهد وله أتباع أضافه، وإلا تعرفون ابن عبد البر وغيره يخرج الإمام أحمد من الفقهاء، نعم، يجعل الفقهاء ثلاثة فقط. وعن الإمام أحمد رواية يقول الثوري والحسن بن سيرين أن الزكاة تجب في أربعة أصناف فقط، وهي البر والشعير والتمر والزبيب. دليل المذهب الذي اعتمده المؤلف عموم حديث فيما سقط السماء العشر، عموم حديث فيما سقط السماء العشر. دليل مالك والشافعي ما رواه الدارقطني عن معاذ بن جبل قال: فأما القثة والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ونص الحافظ في التلخيص أنه منقطع. استدل الحنفية بالعمومات، عمومات النصوص، ما أخرجنا لكم من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا يشمل كل ما يخرج من الأرض. أصحاب القول الأخير رواية عن أحمد قول الثوري ومن معه بحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تأخذ الصدقة، لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل، رواته ثقات وهو متصل. لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواته ثقات وهو متصل يكفي لتصحيح الخبر، أن يحكم عليه البيهقي بهذا، أن يقول رواته ثقات وهو متصل الإسناد، ها، يكفي اتصال السند وثقة رواته، ها؟ فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله، ها، من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. لا يكفي اتصال السند وثقة الرواة، لا بد أن يكون المتن سالم من الشذوذ ومن العلل القادحة. وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه المؤلف في الثمار، وأنها تجب في إيش؟ ما في كل ما يكال ويدخر، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. أما ما استدل به الآخرون فلا تسلم مما قال لا يعارض بها ما ثبت في الأحاديث الصحيحة. يقول الشارح: ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضروات والبقول والزهور ونحوها غير زعتر. زعتر معروف، قال زعتر بالزاي والسين والصاد أيضا. نعم، أقول هذه الحروف الثلاثة ايش فيها؟ تتناوب، مثل الصراط قرئ بها. وين ابو عمر؟ وين؟ ما هم موجود. المقصود ان الصراط قرئ بالثلاث الحروف وهي متقاربة المخارج جنوب بعضها عن بعض، ولذلك يقولون في كتب الفقه صعتر، وقد يقال سعتر زعتر، كله ماشي. لكن المادة واحدة وإن اختلف الاسم. وش يصير؟ لا، اختلاف الأسماء من بلد إلى بلد لا أثر له، يعني إذا كانت الحقائق واحدة. نعم، العبرة بالحقيقة. نعم، العبرة بالحقيقة. يعني عندكم في أوائل الكتاب، في كتاب الطهارة، الطحلب، الطحلب له أثر في الماء؟ نعم، لا أثر له في الماء. طيب أهل اليمن يسمونه شبع، شبع ما تسمونه، ما يسمى كذا؟ عندنا في نجد سمى شبع أيضا. نعم، أي شبع، شبع، شبع. المقصود أنه اختلاف الأسماء ما يأثر، لا يجينا واحد يقول لا والله هذا شبه ما هو بطحلب، نقول كونه اختلف اسمه من بلد إلى ما يأثر. وش يسمونه زعتر ذا اللي عنده، اللي يسميها أهل الشام وغيره زعتر؟ يعني نبت آخر. نعم، المقصود المراد الحقائق، حقائق الأشياء، حقائق الأشياء. ويفسر إذا جاء مثل هذا الكلام على لسان أحد من أهل العلم، يفسر بما هو معروف في بلده. لا يمكن أن يقول سعتر ويريد المراد به ويريد ما عند أهل اليمن، لا، ما يمكن. مثل الحشيش مثلا، ما حكم أكل الحشيش؟ نعم، أكل الحشيش. نعم، هذا في كتاب، جاي في كتاب. نعم، المؤلف يقول: ومثله أكل الحشيش. نعم، يعني بناء على الأصل، هل الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة والتحريم؟ يعني هل تنتظر إذا وجدت حشيش في البر تنتظر حتى تجد دليل يدلك على أكله، أو تأكل حتى تجد دليل يمنعك من أكله؟ المعلق المحقق قال: الحشيش محرم بالإجماع، ونقل كلام شيخ الإسلام، ونقل كلام ابن البيطار في المفردات. سارت مشرقة وسرت مغربة. نعم، مقصود بالحشيش حشيش المعتش، تأكله الدواب. لكن هل للإنسان أن يأكل حشيش ولا ما يأكل؟ نعم، أوش المانع؟ بناء على الخلاف في حكم الأعيان المنتفع بها. إذا جاءك في حكم حرم مكة ايش تقول؟ مقصود أن كل السياق له أثر كبير في فهم المعنى. وأشنان، الأشنان معروف نبت اتخذ لتنظيف الثياب وغيرها، هذا كان مستعمل قبل الصابون، معروف في كتب الفقه وأيضا يستعمله الناس. سماق، وش السماق هذا؟ ها؟ معروف ولا ما معروف؟ ها؟ كيف؟ يباع موجود. إيش لونه؟ ماء أحمر شديد الحمر. نعم. وورق شجر يقصد كسدر وخطمي، وآسفة تجب فيها لأنها مكيلة مدخرة، لأن هذا مستثنى مما سبق، لا تجب بسائر الثمار غير كذا وكذا وكذا، هذا استثنى ويعتبر. أي يشترط إضافة إلى الشروط التي تقدمت في أول كتاب الزكاة، في كل باب من أبواب الزكاة الذهب له شروط، الحبوب والثمار لها شروط، بهيمة الأنعام لها شروط زائدة على ما تقدم. يشترط لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ النصاب، قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق، لحديث أبي سعيد السابق ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يقدر النصاب بالرطل، قدره في الكتاب كم؟ 1600 رطل عراقي. لماذا؟ الرطل كم؟ الصاع الواحد كم رطل؟ 5 أرطال وإيش؟ وثلث. 5 أرطال وثلث، أضرب 5 أرطال وثلث في 300 صاع، لأن وسق 60 صاعا، 60 صاعا في 5 النصاب كم؟ 300. أضرب 300 في 5 وثلث تطلع كم؟ 1600 رطل عراقي. طيب، قد يقول قائل الآن أهل العلم يقدرون الكيل والمؤلف يقدر الوزن، الأرطال مكيلات ولا موزن؟ مكيل ولا موازين؟ موازين. كيف؟ نعم، الآن إذا أردت أن تبيع تمر بتمر، يجوز أن تأخذ 10 كيلو بعشرة كيلو؟ يجوز ولا ما يجوز؟ مع التماثل تجي هذا بكف وهذا بكف متساوي، القلب متساوي، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، لا يجوز، لا يجوز، لأنه مكيل، لا يجوز أن يباع بجنسه إلا كيل، ولا تتحقق المساواة إلا بذلك. لكن إذا أردت أن تبتاعه بالدراهم أو بغير جنسه اشتره جزاف، وإيش المانع؟ أو بالوزن، ما في ما يمنع، لأن المساواة غير مطلوبة. ولذا قدره هنا، لأن مسألة بيع، ما هي مسألة بيع الآن يطلب البيع بجنسه يطلب المساواة، هم قدروا بل وجدوا أن الصاع 5 أرطال وثلث. طيب، عند الحنفية الصاع كما في كتاب الطهارة 8 أرطال، وحصلت المناظرة بين من؟ الإمام مالك مع من؟ إيش؟ نعم، أبو يوسف أيهم؟ ها، المقصود أنه حصلت المناظرة، فالإمام مالك طلب من الناس أن يحضروا الآصع التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم مما كانوا يؤدون بها الفطرة، زكاة الفطر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأحضر هذا يقول هذا صاع أبي عن جدي وهذا صاع أبي عن جدي أحضرت فوجدت متساوية وكلها بمقدار 5 أرطال وثلث ليس فيها ما يقرب من 8. وعلى هذا فالنصاب 1600 رطل. الرطل الكيلو كم رطل؟ كم الكيلو كم رطل؟ أنا ما بسأل كم الصاع من كيلو. نعم، الآن إذا عرفت أن النصاب 300 صاع تستطيع أن تحول هذه الآصع إلى كيلوات. لا، ثم بعد ذلك من تنسب الكيلو إلى الرطل. الآن أنت عرفت أن 1600 رطل، لكن ما تدري كم الكيلو من رطل. تدري؟ نعم، ما تدري. نعم، ليه؟ ايوه صحيح، لكن هم قالوا 1600 رطل. يمكن كانت ادركت الوزن، كانوا يبيعون بالوزان. وزنه كم كيلو؟ كيلو ونصف تقريبا، وهم يقولون الوزن 3 أرطال، إذن الكيلو رطلين. هذه مسألة تقريبية، لكن يبقى أنه بإمكانك أن تشوف كم الصاع من كيلو، والعلماء يختلفون في هذا كثير. يعني المراد بالصاع النبوي يعني أوسط ما قيل كيلوين ونصف، يعني لا 3 كيلو كما يقوله كثير، ولا كيلوين وشيء يسير كما يقوله بعضهم، يعني المتوسط كيلوين ونصف. فالنصاب كم؟ 750. وصارت متقارب، يعني الرطل نصف كيلو، يقرب من نصف كيلو الرطل. يقول وتضم ثمرة العام الواحد، وكذلك الزرع إذا كان جنسها واحدا، تمر إلى تمر، بر إلى بر، شعير مع شعير، زبيب مع زبيب إلى آخره، بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين. قال في الفروع، قال الأصحاب إن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر كزرع العام الواحد. عنده نخلة بعد مضي 6 أشهر ثمرتها 150 صاع، وبعد 6 أشهر أخرى ثمرتها 150 صاع. إذا ضممنا ثمرة الطلع الأول مع الثاني تم له النصاب. ولذا يقول وتضم ثمرة العام الواحد إذا كان جنسها واحدا، تمر إلى تمر. ومثله ثمرة النخيل المتفاوتة، عنده نخيل بعضها من النخل الذي يبادر في أول وقت الخراف، وبعضها يتأخر في آخر الوقت بعد الجذاذ بمدة، وهذا موجود في المزارع، بعض النخيل يتقدم جدا وبعضها يتأخر جدا، ويكون بين المتقدم جدا والمتأخر جدا يمكن كم شهر؟ 4 أشهر. نعم، 4 أشهر. المتقدم جدا ما وصل إلى النصاب، والمتأخر جدا ما وصل، تضم هذا إلى هذا. نعم، فتزكي. يقول صاحب الفروع قال الأصحاب وإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر كزرع العام الواحد. لعموم حديث أبي سعيد آنف الذكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة في الثمر مطلقا أو في التمر مطلقا، والتمر يشمل الأنواع، وفي البر والبر يشمل الأنواع، وهكذا، ولا يضم جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير إلا على القول بأن البر والشعير جنس واحد. إذا قلنا البر والشعير جنس واحد ضممنا أحدهما إلى الآخر، وإلا فهما جنسان. ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب كالمواشي، ما تضم غنم إلى إبل، لا، لتكمل النصاب، ولا بقر إلى غنم، ويعتبر. وهنا نقول مثل ما قلنا سابقا يشترط، يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أي يشترط. وهذا شرط ثان لوجوب الزكاة إضافة إلى ما تقدم في الحبوب والثمار. فيشترط أن يكون النصاب آنف الذكر مملوكا لصاحبه، هذا شرط صحة ولا شرط وجوب؟ يعني لو ما صار مملوكا إلا وقت الوجوب وأخرج الزكاة. نعم، كيف ما تصح؟ يعني غير مقبولة الزكاة. نعم نعم، يعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما اكتسبه اللقاط ويأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح. شخص قيل له جذ لنا هذا النخل بخمسمائة صاع، خمسة آلاف صاع، نعم جذها لنا بخمسمائة صاع، ما لك نصاب؟ نقول يشترط أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. متى وقت الوجوب؟ وقت الوجوب بدو الصلاح، هذا بدأ صلاحه قبل شهرين أو ثلاثة. نقول هنا ملك بعد وقت الوجوب، وكون النصاب مملوك وقت الوجوب شرط للوجوب ولا للصحة؟ يصح أن يخرج الزكاة، تقبل المردودة. نعم، إذن هو وقت للوجوب وليس بوقت للصحة، يصح تصدق، ما الذي يمنع؟ خمسمائة كسبها اليوم، هذا خمسمائة صاع كسبها في يوم مثلا أو يومين أو أسبوع، وهي في وقت الوجوب في ملك غيره، نقول له إذا أخرجت شيئا منها جزاك الله خير، إن شاء الله نرجو أن تكون مقبولة. ولهذا نقول هذا شرط وجوب. ووقت الوجوب الزكاة في التمر إذا بدأ الصلاح مر واصفر، وفي الحب أن يشتد. إيش معنى يشتد؟ نعم، يصلب ويقوى، يصلب ويقوى. والعوام يكون إذا اشتد إيش معناه؟ ها؟ نعم الله، أظن ما في أحد يعرفه. كيف؟ نعم نعم، لكن وقت وجوب الزكاة إذا اشتد الحب، يعني صار قوي، نجح نجح نعم، ماذا اشتد؟ والعوام يقولون مثل ما قال الشيخ صالح دجن. نعم، ما تعرفون، بعيدة كل البلد. ها؟ لا ما يلزم، حتى يمكن عيال الفلاح مثل هذه الأمور ما يعرفون. فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه، كذا قال جمهور العلماء، وقال بعض الحنابلة والمالكية وقت الوجوب وقت الحصاد والجذاذ. وقت الوجوب وقت الحصاد والجذاذ، وآتوا حقه يوم حصاده. فعلى هذا إن على القول الأول اللي هو معتمد عند صاحب الكتاب، لا تجب الزكاة فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه، أي الذي يلتقط ما يسقط من الحب أو التمر وقت الجذاذ والحصاد. من بعض الناس من الفقراء والمساكين يتبع الناس إذا وقت حصادهم ووقت جذاذهم اللي يطيح بالأرض يأخذه، هذا لقاط. نعم، يسقط تمره، يسقط كذا، يسقط يضف شيء، هذا لا يجب عليه زكاة ولو اجتمع عنده ما اجتمع من التمر. مثل لو كان شخص مبتلى بالسؤال وليلة العيد ليلة عيد الفطر يتابع الناس، من اشترى صاع قال هات أنا مسكين وصاحب عائلة، من اشترى كيس قال يا الله هذا عني، فاجتمع عنده أكثر من نصاب، نقول عليك زكاة؟ نعم لا زكاة. وكذلك ما يأخذه أجرة لحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، لأنه لم يكن مالكا له وقت الوجوب. ولا تجب الزكاة فيما يجتنيه من المباح، من المباح في البر، أنواع من الحبوب يلتقط ويجني من هذا المباح لا زكاة فيه، ولا زكاة فيما يجتنيه من المباح كالبطم. يقول في لسان العرب شجرة الحبة الخضراء، والزعبل بوزن جعفر، وشعير الجبل، وبزر قطونة. بزر قطونة إيش هذا بزر قطونة؟ نعم كيف؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال بعض مشايخنا هو سنبلة الحشيش، هو سنبلة الحشيش، والحشيش يسمى عندنا الربلة، معروف الربلة لها سنبلة، هذا هو بزر قطونة. ومثل هذه الكلمات التي غير دارجة الآن لو يعتنى بها وتجمع من جميع الكتب ويتحدث عنها بالأسماء المعروفة المتداولة الآن، يعني تظهر حاجتها في مثل هذه المقامات وفي مقام الطب، كتب الطب عند المتقدمين يذكر لك علاجات ممكن ما تعرف شيء، يركب لك علاج من 20 جزء يمكن ما تعرف من هذه الأجزاء شيء. يعني من يعرف حبة البقلة الحمراء؟ لا ليش الحمقاء؟ حبة البقلة الحمقاء إيش هي؟ ها؟ من يعرف أنها الرجلة؟ نعم. قل هذه الأمور تحتاج إلى عناية في بيان معانيها الدارجة أو أسماءها الدارجة الآن لكي يستفاد منها. يقول ولا نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، هذه الأمور لا يملكها بملك الأرض. لماذا؟ لأنها من الأمور المشاعة، فالناس شركاء في هذه الأمور، الناس شركاء في 3: الماء والكلى والنار. وهذا هو المذهب، وقيل تجب فيه الزكاة جزما في الهداية لأنه ملكها وصار أخص بما فيها من غيره، صار على سبيل الاختصاص. قال القاضي قياس قول أحمد وجوب الزكاة فيه لأنه أوجبها في العسل، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل، ولو إشارة إلى الخلاف القوي. قل ولو نبت في أرضه، ولو نبت في أرضه. الفصل سم.
فصل: يجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهر العشر، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يعني له ارتباط فيما قبله باعتبار أنه فرع من باب زكاة الحبوب والثمار، يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة. العشر نسبته 10%، العشر يعني 1 من 10 أو 10 من 100، هذا هو العشر. يجب هذا العشر فيما سقي بلا مؤونة من غير كلفة ولا تعب ولا مشقة، كالغيث والشرب بالعروق من جوف الأرض. ويجب نصفه أي نصف العشر 5%، معها أي مع المؤونة والمشقة كالمكائن والآلات ومثلها المحوريات، معروفة ها؟ محوري معروف ولا ما هو المحوري؟ رشاشات المحورية هذه، نعم نعم، المقصود أن ترش بهذه الآلات، تسقى بهذه الآلات. والنواضح التي يسقى عليها الثانية من الإبل وغيرها، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون العشر، أو كان عثريا العشر فيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. يقول صاحب الكشاف: ولا يؤثر في المؤونة حفر الأنهار والسواقي في نقص الزكاة، لأنه من جملة إحياء الأرض، ولأنه لا يتكرر كل عام، وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض. يعني شخص حفر بئر يسمونه ايش؟ طق مطق يعني ها، وجعل الماء يفور ارتوازي، نعم جعل الماء يفور فيصل إلى الزروع بلا مؤونة، هذا لا أثر له في تقليل الزكاة، لأنه من إحياء الأرض مثل الحرث. لكن لو كنت من هذا البئر، من هذه البئر تنقل الماء بنفسك أو بأجير أو بآلة، هذا اللي له أثر، هذه المؤونة. أظن الفرق ظاهر. ولذا يقول في الكشاف: ولا يؤثر في المؤونة حفر الأنهار والسواقي في نقص الزكاة، لأنه من جملة إحياء الأرض، ولأنه لا يتكرر كل عام، وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض. يعني الماء يمشي على الأرض، لكن كونك تفجر الماء يمين ولا يسار هذا ما يؤثر، لكن كونك تستنبط الماء وتنقله من مكانه إلى مكان الحرث والزرع، هنا المؤونة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهار وشققت السواقي أو شققت الساقية أو الخليج لسقي الأرض، هل يكون قد سقي بمؤونة أو غير مؤونة؟ الجواب: بغير مؤونة. ونظير ذلك: إذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا فإنه بلا مؤونة، لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، فالمؤونة تكون في نفس السقي. نعم هذه مؤونة، مثل النواضح، مثل النواضح، العبرة فيما لو كان يجري بنفسه، استنبطت الماء من الأرض بواسطة آلة ثم بعد ذلك تركت خلاص. لكن لو استمرت هذه الآية الآلة تنقل الماء من مكان إلى آخر صارت مؤونة. يقول: فالمؤونة تكون في نفس السقي، أي يحتاج إلى استخراجه عند السقي بمكائن أو بسواقي، أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر وما أشبه ذلك، فهذا يعتبر بلا مؤونة. ويجب ثلاثة نعم المقصود أنه صنع هذا الخليج وانتهى مرة واحدة وخلاص صار من جملة يعني هذه ضريبة من الدولة على هذا المزارع ما هي بأجرة هذه هو اللي من اللي حفر هذا الخليج من الذي عمل هذا الخليج ويتأخذ مقابل هذا الخليج أو ضريبة على هذا الماء المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها فالزكاة لابد أن تكون صافية من الأتعاب فإذا تعب عليها الإنسان فينبغي أن يعتبر هذا التعب يعني فرق بين أن تكون هذه الأتعاب لتحصيل النصاب وبين أن تكون لتفريق الزكاة إيش معنى هذا الكلام أنك لو تعبت مثلا على استخراج هذا الزرع وخسرت عليه خسائر ثم انتهى أن تدفع للجهات مقابل هل تحسم هذا المقابل أو تقول هذا المقابل لو بقي عندي لدفعت زكاته الصورة الثانية أنه لو اجتمعت عندك الزكاة زكاتك كم 500 صاع على العشر عندك 5000 زكاتها 500 صاع هذه 500 صاع لن تصل إلى الفقراء إلا بمؤونة هذه 500 لن تصل إلى الفقراء إلا بمؤونة تحسم المؤونة على هذا 500 أو عليك نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يتم الواجب الذي إخراج الزكاة إلا بهذا الواجب الذي هو أجرة إيصالها للفقراء لكن ما لا يتم الوجوب إلا به هو تحصيل النصاب وما يكون سببا لتحصيله هذا ليس بواجب وهناك فرق بين ما يدفع لأصل الزرع وبين ما يدفع لتوزيعه على الفقراء ماذا نقول في المسألة الأولى المسألة الأولى مثل ما تصور هذا زرع لكن الدولة تأخذ عليه ضرائب كل مزارع لابد أن يدفع كذا ها أو تأخذ في مقابل الماء الذي يسقى به هذا الزرع أو تأخذ في مقابل الكهرباء الذي يشغل المواطير نقول هذه مؤونة ولا من التحصيل نعم نعم تحسن من الزكاة ولا نقول الصافي يعني لولا هذه المؤونة نعم لولا أن الدولة أخذت هذا المقدار وبقي عندك لوجبت الزكاة عليك أيضا لو لم تأخذ هذا المقدار لكان النماء أكثر لأنك في هذا الذي أخذته الدولة احتمال تشري به بذور أو أمور تساعد على كثرة الناتج ها. ماذا نقول للزكاة مواساة فعلى هذا ينظر فيها إلى مصالح الجميع قدر أن شخص فرضت عليه الدولة ضرائب لا يستطيعها أو اقترض قروض ولحقته الديون بسبب هذه المزرعة ماذا يصنع نقول تجب عليك الزكاة ويجب عليك سداد الديون قال أنا ما استفدت شيء أبدا أنا بالعكس الناتج 5000 صاع وأنا مطلوب 50000 الصاع ما يسوى 10 نرجع إلى مسألة زكاة الدين وهنا المال ظاهر ولا باطن ما الظاهر والخلاف فيه أقوى. لكن هل نقول أنه باعتبار أنه تعب ولحقته الديون والمال ظاهر تعلقت به نفوس الفقراء ينبغي أن يلاحظ هذا المزارع فبدلا من أن تؤخذ الزكاة منه العشر ننتقل إلى نصف العشر؟ يعني المؤونة معتبرة في الشرع، المؤونة كون الإنسان تكلف وتعب وخسر على الزرع معتبر من هذه الحيثية باعتبارها مؤونة، ألا يمكن أن تعتبر هذه الأشياء مؤونة؟ أو المؤونة فيما يخص السقي فقط، نقتصر على مورد النص وما عدا ذلك من المؤن لا ينتبه إليها. نعم، النص ورد في السقي فقط وما عدا ذلك لا يلتفت إليه. ويجب ثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع العشر، سبعة ونصف بالمئة بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين، يعني ستة أشهر بلا مؤونة، ستة أشهر بمؤونة، نصف البستان بمؤونة، نصف بدون مؤونة. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، فإن تفاوت أي السقي بمؤونة وبغيرها تفاوت، ما تيسر ضبطه لا نصف ولا ربع. زاد القسم الذي بالمؤونة، يقول: فإن تفاوت أي سقي بمؤونة وبغير فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت شاق، فاعتبر الأكثر كالسوم. إيش معنى هذا الكلام؟ نقول الحساب بدقة، هذا اليوم شغلنا الماطور ساعة وطفيناه ساعة وربع، واليوم الثاني شغلناه كذا، وهذا متعب. يعني نظير ما قال أهل العلم في الجمع الصوري، الجمع الصوري عند الحنفية تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، وتجمع تسلم من هذه وتقيم للثانية على أن تكون الأولى في وقتها والثانية في وقتها. هل هذا أسهل أو تصلي الأولى في وقتها في أول وقتها والثانية في وقت الثانية؟ يعني ملاحظة أوائل الأوقات وأواخره بدقة أمر سهل في غاية المشقة. والمسافر مع حصول ما رتب وما جبل عليه السفر من المشقة بصدد أن يخفف عنه ما يشق عليه. لو قيل لهذا المزارع احسب بدقة بس ساعة أو باليوم، هذا متى شغلت الماطور ومتى طفيته؟ نعم، يصعب عليه. فاعتبر الأكثر عند الفقهاء، اعتبر الأكثر عند الفقهاء كالسوم. هذا المذهب عند الشافعي يؤخذ بالقسط، أي بالنسبة، ويبقى أن هذه أمور تقريبية. إذا قلنا أنه ثلاثة أرباع الوقت بمؤونة وثلاثة وربع بدون مؤونة، يعني قل واحتط لنفسك على مذهب الشافعية بالنسبة، كل شيء بنسبته. وعند الشافعي يؤخذ بالقسط بالنسبة، أي بالنسبة، لأن ما وجب بالقسط عند التماثل إذا كان نصف ونصف وجب عند التفاضل كفطرة العبد المشترك، كفطرة العبد المشترك. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان عبد مشترك بين سيدين، واحد له نصف والثاني نصف، هذا عليه نصف صاع وهذا عليه نصف صاع، لكن لو كان لهذا سبعه والثاني له ستة الأسباع، نقول على الأكثر أو يؤخذ من هذا السبع وذا ستة الأسباع؟ الثاني. نعم، الثاني. ومع الجهل بما ذكر العشر، أي يجب العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين، لأن الأصل وجوبه كاملا، لأن في الأصل الوجوب كامل، وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة وجبت الزكاة، هذا وقت الوجوب. وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمرة وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. تقدم أن الوجوب يثبت ببدو الصلاح كاحمرار التمر واصفراره واشتداد الحب، فإذا اشتد الحب وبدأ صلاحه الثمر وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات. فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط. باع الحب بعد صلاح الثمرة، باع التمر بعد احمراره واصفراره، تلف بغير تعد ولا تفريط بعد الوجوب، هنا وقت وجوب واستقرار وجوب. الزكاة تجب نعم في وقتها اللي هو بدو الصلاح، وبدو الصلاح في التمر بالاصفرار والاحمرار، وبالحب بالاشتداد. طيب العنب نعم ها قلنا اذا كان ما يقال الدخار يعني فرق بين ان العنب اشترط له الصلاح للبيع ولا اشترط له الصلاح للزكاة، لأنه ليس سبيل الزكاة، لا يكال ولا يدخر، لكن للبيع ايش معنى صلاحه؟ ها هو كله فيه ماء، من أول حصر فيه ماء، أن يتموه حلوا. نعم فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد يعني بعد ذلك لم تسقط الزكاة، وإن قطعهما أو باعهما قبله قبل بدو الصلاح فلا زكاة، بشرط أن لا يقصد الفرار من الزكاة، أن لا يقصد الفرار من الزكاة. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع التشميس والتجفيف والتيبيس. ها اسمه ايش؟ ايوه لا هذا محل ثاني، هذا محل الادخار غيره، هذا محل التجفيف ثم بعد ذلك تنقل الى المستودعات. يسمونه في الشام في المشرق ايضا البيدر، ويسميه أهل مصر والعراق الجرين، والسبب أنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، قبل استقراره ما استقر الملك، واشترط في وجوب الزكاة استقرار الملك. فإن تلفت الحبوب والثمار قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت، لأنها لم تستقر. قال الشارح نعم آفة سماوية أو غيرها أو حريق أو شيء. قال الشارح وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي. إن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده بعد الوجوب وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا. إذا كان مع التالف يكمل النصاب حيث يبلغ مع التالف نصابا، ايش الفرق بين المسألتين؟ نعيد، ايش يقول الشارح وإن تلف البعض؟ فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن عندنا أحوال،
قبل الوجوب وبعد الوجوب وقبل الوجوب بعد الوجوب قبل الاستقرار وبعد الاستقرار، ثلاث حالات. قبل الوجوب هذه حالة، الحالة الثانية بعد الوجوب قبل الاستقرار ببدو الصلاح، الثالثة بعد الاستقرار. ظاهر ولا مظاهر؟ طيب إذا تلف الزرع قبل الوجوب قبل بدو الصلاح ما في زكاة، إذا تلف بعد الوجوب وقبل الاستقرار، نعم إن كان متعدي وتفريط تلزم، وإذا كان غير متعدي ولا مفرط فلا شيء عليه. لكن تفترق هذه المسألة عن الأولى في الباقي. الباقي إن كان التالف قبل الوجوب لا يزكى الباقي إلا إذا بلغ نصاب، إن كان التالف بعد الوجوب وقبل الاستقرار لا يزكى التالف، لكن يزكى الباقي إن بلغ نصابا مع التالف. ظهر الفرق ولا ما ظهر؟ طيب معه كيف؟ لا ما زكى التالف لكنه يكمل به النصاب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: الصحيح أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعدى ويفرط، يعني وإن كان بعد استقرار الوجوب بعد وضعه في الجرين، يعني في الحالة الثالثة في الصورة الثالثة، نعم بعد الاستقرار. بعد الصحيح أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعدى ويفرط، وضعه في الجرين واستقر عليه الوجوب، جاءت آفة سماوية وتلف أو احترق ولم أو سرق، نعم على المذهب يجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة على المذهب. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: الصحيح أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم يتعدى ويفرط، لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، أمانة، فإن تعدى أو فرط بأن أخر الزكاة حتى سرق المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، فهو ضامن. وقياس ذلك على المدين، وقياس ذلك وش وجه القياس على المدين؟ الشيخ تقدم كلامه في التفريق بين أو في قياس هذه الزكاة التي وجبت للفقير على الأمانة، بل هي أولى بعدم الضمان من الأمانة، نعم لأنها حق الفقير، والأمانة حق صاحبها صاحب الوديعة، صاحب الوديعة إذا أودعها عند هذا الشيخ تلفت عنده بغير تعد ولا تفريط ليس له عليه شيء، وقد ملكها بنفسه وتعب عليها الزكاة، ما لن يملكها الفقير إلا بواسطة هذا المحسن الغني. فكوننا نضمنه في هذه الصورة ولا نضمنه في صورة الأمانة فيه بعد. قياس ذلك على المدين، شخص مدين في ذمته دين لفلان، فجمع الأموال يريد أن يؤديها إلى فلان فتلفت بغير تعد ولا تفريط، يسقط الدين؟ ما يسقط، يسقط إلا ما يسقط. شخص مدين لزيد من الناس بمئة ألف، هذا جمع ببيع وهبة وقرض وما أشبه ذلك مئة ألف ريال وجعلها تحت رأسه، أو جعلها فرط أو لم يفرط ما في فرق، فسرقت من البيت، نقول خلاص وضعها تحت رأسه ولم يفرط يسقط الدين الذي لزيد؟ لا. من أهل العلم من يقيس الزكاة إذا استقر الوجوب على الدين، صار الدين في ذمته فلا تسقط. يقول الشيخ: وقياس ذلك على المدين إذا تلف ماله لم يسقط دينه ولو لم يفرط، فهذا قياس مع الفارق، لأن دينه متعلق بذمته والزكاة متعلقة بهذا المال، الزكاة احتياطا للفقير متعلقة بشيئين، وليست متعلقة بشيء واحد، متعلقة بالمال نفسه، لأنه لو أفلس، نعم لو أفلس، قلنا الزكاة متعلقة بالمال، المال الموجود لا بد أن يزكى، وهي أيضا متعلقة بذمته، لأنه لو تلف رجعنا إلى ذمته، يعني مثل الدين الذي فيه ضامن، صاحب الدين إما لن يعدم الفائدة من الضمان، إما أن يطالب الأصيل المدين الأصلي أو ضامنه. ومثل هنا الزكاة لما جعلت متعلقة بأمرين احتياطا لحق الفقير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.